الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المصريون، إن صور التآمر تتبدل وتتغير أوجه المتآمرين وتبقى المؤامرة مستمرة، والأمن والاستقرار نعمة عظيم نفعها كريم مآلها، وبالله ثم بالأمن يحج البيت العتيق وتعمر المساجد ويرفع الأذان من فوق المنارات، ويأمن الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وتأمن السبل. بالله ثم بالأمن ترد المظالم لأهلها، فينتصر للمظلوم ويردع الظالم، وتقام الشعائر ويرتفع شأن التوحيد من فوق المنابر، ويجلس العلماء للإفادة، ويرحل الطلاب للاستفادة، وتحرر المسائل وتعرف الدلائل، ويزار المرضى ويحترم الموتى، ويرحم الصغير ويدلل، ويحترم الكبير ويبدل، وتوصل الأرحام وتعرف الأحكام، ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويكرم الكريم ويعاقب اللئيم. وعلى كل حال فبالأمن استقامة أمر الدنيا والآخرة، وبالأمن صلاح المعاش والمعاد والحال والمآل. وما يحدث في مصر في هذه الأيام خطوة على طريق إحداث الفوضى الخلاقة وإزالة أمن مصر. والفوضى الخلاقة هي تفكيك المجتمع المصري ثم إعادة تركيبه على الأجندة الصهيوصليبية، حتى يتم إنشاء ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد في سفر حزقيال، وتكون أرض مصر مقفرة وخربة، فأعلمون أني أنا الرب، لأنه قال: النهر لي وأنا عملته، لذلك ها أنا ذا عليك وعلى أنهارك، وأجعل أرض مصر خربا خاربة مقفرة، من مجدل إلى أسوان إلى تخم كوش، أي إلى أثيوبيا، لا تمر فيها رجل إنسان، ولا تمر فيها رجل بهيمة، ولا تسكن 40 سنة. وأجعل أرض مصر مقفرة في وسط الأراضي المقفرة، وأجعل مدنها في وسط المدن الخريبة تكون مقفرة 40 سنة، وأشتت المصريين بين الأمم، وأبددهم في الأراضي، لأنه هكذا قال السيد الرب: عند نهاية 40 سنة أجمع المصريين من الشعوب التي تشتتوا بينهم، وأرد سبي مصر، وأرجعهم إلى أرض فتروس، إلى أرض ميلادهم، وتكونون هنالك مملكة حقيرة، تكون أحقر الممالك، فلا ترتفع بعد على الأمم، وأقللهم كي لا يتسلطوا على الأمم. هذا يعتبرونه وحيا أوحاه الرب رب الجنود إلى أنبيائهم، هم يعتقدونه ويسعون إلى تنفيذه لكي يكون واقعا على الأرض. والصهيونية النصرانية من أدوات تحقيق هذا الوعد الموعود. في سفر أشعياء في ذلك اليوم يكون في أرض مصر خمس مدن تتكلم بلغة كنعان وتحلف لرب الجنود، يقال لإحداها مدينة الشمس. فهذا ما يراد بمصر، أن تقسم أرضها ويمزق شعبها، وهو مترجم على الواقع أو على أرض الواقع في مشروع برنارد لويس لتقسيم الدول العربية والإسلامية، والذي اعتمدته الولايات المتحدة لسياستها المستقبلية. ففي عام 1980 والحرب العراقية الإيرانية مستعرة، صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي بريجنسكي بقوله إن المعضلة التي ستعاني منها الولايات المتحدة من الآن من سنة 80 من القرن الماضي هي كيف يمكن تنشيط حرب خليجية ثانية تقوم على هامش الخليجية الأولى التي حدثت بين العراق وإيران، تستطيع أمريكا من خلالها تصحيح حدود سايكس بيكو. وقد نشطوا الحرب فيما عرف بحرب تحرير الكويت، وبعقب إطلاق هذا التصريح وبتكليف من وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، بدأ المؤرخ الصهيوني المتأمرك برنارد لويس بوضع مشروعه الشهير الخاص بتفكيك الوحدة الدستورية لمجموعة الدول العربية والإسلامية كلا على حدة، ومنها العراق وسوريا ولبنان ومصر والسودان وإيران وتركيا وأفغانستان وباكستان والسعودية ودول الخليج ودول الشمال الإفريقي إلى آخر الدول الإسلامية والعربية، وتفتيت كل منها إلى مجموعة من الكانتونات والدويلات العرقية والدينية والمذهبية والطائفية. وقد أرفق بمشروعه المفصل مجموعة من الخرائط المرسومة تحت إشرافه تشمل جميع الدول العربية والإسلامية المرشحة للتفتيت، بوحي من مضمون تصريح بريجنسكي مستشار الأمن القومي في عهد الرئيس جيمي كارتر الخاص بتسعير حرب خليجية ثانية تستطيع الولايات المتحدة من خلالها تصحيح حدود سايكس بيكو، بحيث يكون هذا التصحيح متسقا مع الصالح الصهيو أمريكي. وفي عام 1983 وافق الكونغرس بالإجماع في جلسة سرية على مشروع برنارد لويس للتقسيم والتفتيت، وبذلك تم تقنين هذا المشروع واعتماده وإدراجه في ملفات السياسة الأمريكية الاستراتيجية لسنوات مقبلة. وأما تفاصيل المشروع الصهيو أمريكي لتفتيت العالم الإسلامي كما رسم ذلك برنارد لويس، ففيما يتعلق بمصر والسودان هكذا: مصر تقسم إلى أربع دويلات، هي سيناء وشرق الدلتا تحت النفوذ اليهودي، ليتحقق حلم اليهود من النيل إلى الفرات. الدويلة الثانية الدويلة النصرانية، عاصمتها الإسكندرية، تمتد من جنوب بني سويف حتى جنوب أسيوط، وتتسع غربا لتضم الفيوم، وتمتد في خط صحراوي عبر وادي النطرون ليربط هذه المنطقة بالإسكندرية، وتتسع لتضم أيضا جزءا من المنطقة الساحلية الممتدة حتى مرسى مطروح. الدويلة الثالثة دويلة النوبة، تتكامل مع الأراضي الشمالية السودانية، عاصمتها أسوان، وترتبط في الجزء الجنوبي الممتد من صعيد مصر حتى شمال السودان باسم بلاد النوبة، ترتبط بمنطقة الصحراء الكبرى لتلتحم مع دولة البربر التي سوف تمتد من جنوب المغرب حتى البحر الأحمر. الدويلة الرابعة في تقسيم مصر هي دويلة مصر الإسلامية، عاصمتها القاهرة، وهي الجزء المتبقي من مصر، ويراد لها أن تكون أيضا تحت النفوذ الإسرائيلي، حيث تدخل في نطاق إسرائيل الكبرى التي يطمع اليهود في إنشائها. وأما السودان فتقسم إلى أربع دويلات، هي دويلة النوبة المتكاملة مع دويلة النوبة في الأراضي المصرية التي عاصمتها أسوان، ودويلة الشمال السوداني الإسلامي، ودويلة الجنوب السوداني النصراني، وقد تم فصلها طبقا للمخطط. ودويلة دارفور والمؤامرات مستمرة لفصلها عن السودان بعد أن انفصل الجنوب، حيث إنها غنية باليورانيوم والذهب والبترول. هذا هو ما يراد لمصر، وما ترونه من الاضطرابات والمظاهرات وما يكون من الدعوة بكذا وكذا والدعوة إلى إحداث الفوضى والاضطراب في أرض مصر، إنما يؤدي في النهاية للوصول إلى هذا الغرض. ولكن شيئا من هذا لن يحدث إن شاء الله، فأبقى الله الجيش المصري صمام أمان لوطننا. أيها المصريون، إن من الحكم اللائحة أن جعل الله تعالى مستقبل المنطقة معلقا بالأمة المصرية، فإن تهاوت تهاوت المنطقة، وإن صمدت صمدت المنطقة. يا أهل مصر، قضى العزيز بلطفه وأراد أمرا بالبلاد فكان، إن الذي أمر الممالك كلها بيديه أحدث في الكنانة شانا، أبقى عليها أمنها في برهة ترمي العروش وتنثر التيجانا، وكسى البلاد سكينة من أهلها ووقى من الفتن العباد وصانا. أوما ترون الأرض خرب نصفها وديار مصر لا تزال جنانا، يرعى كرامتها ويمنع حوضها جيش يعاف البقي والعدوانا، كجنود عمرو أينما ركزوا القنا عفوا يدا ومهندا وسنانا. إن الشجاع هو الجبان عن الأذى، وأرى الجريء على الشرور جبانا. ألا يدري الحمقى الذين يسوقون الخراب إلى ربوع مصر من يخدمون؟ ألا يعلمون؟ أرى مصر يلهو بحد السلاح ويلعب بالنار ولدانها، وراح بغير مجال العقول يجيل السياسة غلمانها، وما القتل تحيا عليه البلاد ولا همة القول عمرانها، ولا الحكم أن تنقضي دولة وتقبل أخرى وأعوانها، ولا الحكم أن تنقضي دولة وتقبل أخرى وأعوانها، ولكن على الجيش تقوى البلاد وبالعلم تشتد أركانها. أيها المصريون، لا شك أن الأيام القادمة تعد منعطفا حادا خطيرا في تاريخ هذا الوطن وفي مستقبله، والآن لسان الميزان يتذبذب بلا رجحان بين كفتين، فإما استقرار وهناء وإما فوضى وشقاء.
ومن حق شعبنا الكريم، بل هو واجب عليه أن يعرف الإجابة عن هذا السؤال: ماذا لو تخلى الشعب عن جيشه؟ والإجابة عن هذا السؤال تستدعي الإجابة عن سؤال آخر توضحه، وهو: وكيف يتخلى الشعب عن جيشه؟ والجواب: بأن يترك الشعب جيشه بلا غطاء داخلي وبلا غطاء دولي. فأما الغطاء المحلي فتخلي الشعب عن الجيش بأن يظل الجنود والضباط يواجهون الموت بصدور عارية وهمم عاتية، يضنيهم السهر ويحفهم الخطر، تتراقص حولهم أشباح عدو يكثرهم ويستبيح دماءهم ويقتلهم، ويسعى جاهدا لتدميرهم ونسفهم، ويبقى الشعب مع هذا كله غير مدرك لحقيقة الأمور، يطالب بالأمان ولا يبذل لتحصيله كثيرا ولا قليلا، ويطلب الحماية ولا يسلك للوصول إليها سبيلا. وأن يبقى الشعب غير موقن بأن له عدوا يكفره ويستحل دمه وماله وعرضه، وقد تحالف هذا العدو مع عدو للشعب آخر يطلب دياره ونيله وأرضه، أن يبقى الشعب مبددا لوقته، منعما بدفئه، طالبا للذاته، مقبلا على ملذاته، غير مقدر تقديرا صحيحا حقيقة ما يبذل لينعم هو بذلك من أرواح زاهقة ودماء نازفة وجراح نيران آلامها محرقة وآثار جراحها صاعقة. أن يبقى الشعب غير مدرك أنه يخوض حربا حقيقية مع عدو يستعمل كل وسائل الحرب القذرة، مما لا تقره الشرائع ولا الأخلاق ولا الأعراف، وهو مع ذلك يعني العدو يعتقدها حربا مقدسة تستباح في قدسها الأنفس وتراق الدماء وتنهب الأموال وتهتك الأعراض. الخطر الحقيقي هو أن يبقى الشعب غير مدرك أنه في خطر، فإنه أخطر من الخطر أن لا يحس بالخطر من هو في الخطر. فإن الخطر الحقيقي هو أن يحس المرء بأنه في أمان في الوقت الذي هو فيه قد أحاطه الخطر. إذا لم يشكر الشعب أفرادا الذين جعلوا النعمة واصلة إليه من ربهم تبارك وتعالى عن سبيله، إذا لم يشكر أفراد الشعب نعمة الدفء التي لا يجدها من يجمد البرد أطرافه وهو ساهر لحمايته لينعموا بدفئهم ونومهم، ولم يشكروا نعمة الأمن التي يفقدها من يستهين بالخطر وهو متوقع للموت مرابط لأجل أمنهم وأمانهم، إذا لم يحس أفراد الشعب ذلك ولم يدركوه فقد تخلوا عن حراسهم الساهرين وأبطالهم المرابطين. إذا بقيت جموع الشعب مستغرقة في الهموم الصغيرة والأغراض القليلة تبدد طاقاتها في خلافاتها القريبة وتبعثر جهودها في مآربها اليسيرة منشغلة بمعارك الحواري تاركة ساحة النزال الحقيقية تعبث فيها أشباح الظلام إفسادا وتخريبا، وتزرع في أرجائها الأحزان ترويعا وترهيبا، إذا بقي الشعب كذلك فلا شك أنه قد تخلى عن جيشه المناضل. وأما كيف يترك الشعب جيشه بلا غطاء دولي، فذلك في جملة قصيرة جامعة: بأن يدعو الشعب جيشه ليكون ناصره ومعينه في تحقيق مراده، فإذا نباه جيشه وحقق مراده وتحمل مسؤولية ذلك وتعرض لأخطارها وذاق مرارة مخاطرها. مضى الشعب بعد ذلك لطياته وقد حقق الجيش بغيته وترك الشعب جيشه يصوره أعداء الدين والوطن بأنه لم يبغي إلا مصلحته ولم يرد سوى مراده لا مراد شعبه، إنما يناصر الشعب جيشه في حربه وكفاحه بأن يكون ظهيرة، بأن يكون حصنة، كما أن جيشه درعه وسيفه، وأن يكون بحيث إذا ما دعاه الجيش لباه، وإذا ما طلبه وجده، وإذا ما استمهله أمهله، وإذا ما استنظره أنظره، وأن يكون مع جيشه بنيانا مرصوصا، فلا يجرؤ حاقد ولا معاد أن يدعي أن الجيش صنع لنفسه ولا صنع شيئا بنفسه، بل هو في خدمة شعبه وهو رهن إشارته وأمره. وأما السؤال الأول وهو ماذا لو تخلى الشعب عن جيشه فتركه بلا غطاء محلي وبغير غطاء دولي؟ الجواب هو خراب البلاد وإفساد العباد، ذلك أن الأعداء يتربصون كلهم منتظرين ما تسفر عنه الأيام المقبلة، وهم جادون في مؤامراتهم لإحداث الفوضى في البلاد. إن الجيش المصري هو حائط الصد الباقي دون إنفاذ المخطط الصهيو الصليبي التركي القطري الحماسي الإخواني في بلاد المسلمين، والتخلي عنه داخليا أو خارجيا خيانة للدين وخيانة للوطن. إن الأيام القادمة أيام حاسمة لا في تاريخ مصر ومستقبلها وحدها، بل في تاريخ ومستقبل الدول الإسلامية كلها. والنتيجة إما أن تنحسر موجات التآمر وأن تنحسر موجات الإرهاب عن المنطقة كلها، وإما أن ينهار حائط الصد الباقي سلمه الله من كل سوء، وحينئذ يتم التفتيت بإنفاذ مخطط برنارد لويس لتفتيت العالم الإسلامي. فهذا هو المراد، وكل ما تراه وما لا تراه وكل ما تعلمه وما لا تعلمه إنما هو من أجل الوصول إلى إنفاذ وتحقيق هذا المخطط. برنارد لويس بريطاني الأصل، يهودي الديانة، صهيوني الانتماء، أمريكي الجنسية، صاحب أخطر مشروع في القرن الماضي وما زال ممتدا ومستمرا لتفتيت العالم العربي والإسلامي من باكستان إلى المغرب، وقد نشرته مجلة وزارة الدفاع الأمريكية. انتبهوا عباد الله واعلموا أن حائط الصد الباقي اليوم هو الجيش المصري. أيها الشعب، إن أيامك المقبلة أيام حاسمة، نسأل الله لنا ولكم فيها السلامة والعافية. لقد أبقى الله لنا الجيش المصري فحفظ الله به هذه الأمة إلى يوم الناس هذا، ونسأل الله أن يحفظه فيما بقي، إنه على كل شيء قدير. لقد نهى الشرع المطهر عن سب الأمراء وإهانتهم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة والبيهقي في الشعب وغيرهما بإسناد صحيح. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه، إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. أخرجه البيهقي في الشعب وابن عبد البر في التمهيد بسند صحيح. وهذا النهي عن سب الأمراء وعن بغضهم، وبالتالي عن الخروج عليهم. ليس تعظيما لذوات الأمراء، النهي عن سب الأمراء وعن الخروج عليهم وعن الطعن فيهم وعن شتمهم وعن إهانتهم، ليس تعظيما لذواتهم، وإنما هو تعظيم للمسؤولية التي وكلت إليهم في الشرع، والتي لا يقام به على الوجه المطلوب مع وجود سبهم وشتمهم والوقوع فيهم، لأن سبهم وشتمهم يفضي إلى عدم طاعتهم بالمعروف وإلى إغار صدور العامة عليهم، مما يفتح مجالا للفوضى التي لا تعود على الناس إلا بالشر المستطير، كما أن نتيجته وثمرته سبهم والخروج عليهم وقتالهم، وتلك هي الطامة الكبرى والمصيبة العظمى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولعله لا يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. لا يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. وقد نبه الإمام ابن القيم رحمه الله إلى خطورة مخالفة هذا الأصل، وذكر ما يترتب على مخالفته، فقال رحمه الله: شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله. وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل فتنة وشر إلى آخر الدهر. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته، فتولد منه ما هو أكبر منه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه، من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديث عهد بكفر. ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه. إن السعيد من وعظ بغيره ولم يتعظ به الناس، وعليه فالشقي من لم يوعظ بغيره، وأشقى منه من لم يوعظ بنفسه. وقد جربنا، رأينا وسمعنا وأحسسنا ووجدنا ما كان من خراب ودمار، وما كان من قتل وتشريد واغتصاب، وما كان من تبديد لثروات هذا البلد وتضييع لأمره، حتى جرى عليه من لم يكن ليستطيع أبدا أن يجترئ عليه قبله. وما شرع في بناء سد النهضة لكي يجف النهر إلا بعد أن وقعت أحداث هوجة 25 يناير، فهي مسؤولة عن هذا كله، وما تبعها مسؤول عن ذلك. وما يراد اليوم هو أعظم مسؤولية من هذا كله، لأنه سيبدد هذا الوطن حتى يصير نثارا، وحتى يصير بدل أن كان قطرا واحدا متماسكا أقطارا. فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. السعيد من وعظ بغيره ولم يتعظ به الناس، وعليه فالشقي من لم يوعظ بغيره، والأشقى منه بل أشقى الأشقياء من لم يوعظ بنفسه جرب ولم يستفد. إن الحيوان يتعلم بالتجربة والخطأ، فكيف لا يتعلم هؤلاء؟ لم يصلوا بعد إلى درجة الحيوان. لقد صدق الإمام ابن كثير إذ يقول في البداية والنهاية، هذا الضرب من الناس يعني الخوارج، هذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم، فسبحان من نوع خلقه كما أراد وسبق في قدره ذلك. وما أحسن ما قال بعض السلف في الخوارج، إنهم المذكورون في قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والمقصود أن هؤلاء الجهلة الضلال والأشقياء في الأقوال والأفعال اجتمع رأيهم على الخروج من بين أظهر المسلمين، فنسأل الله رب العالمين أن يقي هذا البلد الآمن المطمئن من شر كل ذي شر، وأن يحفظه بحفظه الجميل، إنه هو الكريم القدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فبعد أن وقعت الفوضى في مصر كنتيجة لأحداث 25 من يناير، وقع تخريب عظيم وتدمير شامل مريب، وتم الاعتداء على مبنى مجلس الوزراء، وأحرق المجمع العلمي التاريخي بيد شاب أهوج ضعيف العقل فاسد الدين. وكان يوما حزينا في تاريخ مصر، حيث أنه أي المجمع يجمع تراثها ومواثيقها التاريخية إلى عهد بعيد. وقد عبر كثير من العلماء والمفكرين عن شدة حزنهم لما أصاب المجمع العلمي، وشبهوا هذا الحريق بحريق التتار لمكتبة بغداد الإسلامية الكبرى. وقد دعا ذلك المفكر والباحث العالمي جاك ديبون إلى أن يصرح لقناة CNN، كما نشرت ذلك جريدة الوفد في 28 من ديسمبر سنة 2011. دعا ذلك المفكر والباحث العالمي جاك ديبون إلى أن يصرح قائلا: لم أرى شعبا غبيا همجيا كالشعب المصري، يحرقون تراثهم وتاريخهم، يحرقون المجمع العلمي العالمي ويرقصون بجانبه ويهينون جيشهم، وهذا الجيش يحترمه قادة شعوب العالم وجيوشها لقوته، والطريف جدا أنهم متأكدون أنها مؤامرة على بلدهم لتقسيمه. ورغم هذا، من الممكن أن تدفع لبعض الفتيات أو الشبان أو بعض الإعلاميين 1000 يورو وتطلب منه فعل أي شيء لتدمير تاريخ هذا البلد الغني بتاريخه، وسيفعل ما تطلب منه دون أي تفكير، برغم أن الذي لا يعرفه الكثيرون عن هذا البلد أن الإعلاميين المشاهير هناك يملكون ملايين الدولارات، ولا يساعدون مثلا أي مستشفى للفقراء. وعند حدوث حرب في مصر، فهؤلاء المشاهير سيغادرون بلادهم. يقول جاك ديبون، وهذه حقيقة أحب أن أعترف بها، بأن كثيرا من دول العالم ومنها دول عربية وأمريكا يحسدون مصر لأنها دولة قديمة عتيقة وتاريخها قديم، بمعنى أن لهم أصولا وجذورا مثل دولة العراق التي اعتدي عليها للعلة ذاتها قبل أن يحدث في مصر ما حدث فيها. دولة لها تاريخ، ما تاريخ أمريكا؟ ليس لها تاريخ، دولة لقيطة قامت على الأشلاء والدماء، قامت على إبادة شعب كامل هم الهنود الحمر. جاء شداد الآفاق ممن أطلق من السجون في أسبانيا والبرتغال وفي سجون أوروبا، وشحنوا شحنة لإبادة شعب كامل في الأرض الجديدة. ما تاريخهم؟ ليس لهم تاريخ. فأحقدون على مصر التي يمتد تاريخها ضاربا في أعماق الزمان، ما تاريخهم؟ وكذلك الدول أو الدويلات التي لا تاريخ لها، يحقدون على مصر ذات التاريخ لأنهم لا تاريخ لهم. هذا الذي يقوله جاك ديبون المفكر والباحث العالمي، يقول: ومعظم الشعب المصري مع ذلك لا يهتمون، يذهبون للجامعات والمدارس ويذهبون للعمل ويذهبون للسوق لشراء الطعام وكأن شيئا لم يحدث، ويتركون قلة من الغوغاء والمتخلفين واللصوص والبلطجية يهدمون ويسقطون دولتهم. بل الأغرب من هذا أن بعض قنواتهم الفضائية وقناة التلفزيون المصري تؤيد كل ذلك. قال ذلك في حينه وسأل جاك ديبون المذيعة: أليس هذا بشعب أحمق؟ لا أوافقه على هذا الوصف، ولكني أحب أن يعلم المصريون نظرة الآخرين من العقلاء المنصفين إليهم، وأنه ما داموا على هذه الصورة من السلبية والتخاذل وعدم فهم القضية وعدم معرفة الحقيقة، فإنهم سيسقطون دولتهم بأيديهم ولن يجدوا فرصة ليرقصوا على رفاتها. ولا يكفي أن يرد المصري قول ديبون بالكلام وحده، بل لابد من الفعل الجاد المثمر، لابد من معرفة حقيقة المؤامرة واتخاذ السبل الكفيلة لإحباطها، لابد من بذل المجهود للحفاظ على مصر وإسلامها. فليس بالقول وحده ترد المزاعم، بل المعول على الأقوال لا على الأفعال. عباد الله، من نظر في الكتاب والسنة خاصة وفي التاريخ عامة يعلم يقينا ما للشائعات من خطر عظيم وأثر بليغ. فالشائعات تعتبر من أخطر الأسلحة الفتاكة والمدمرة للمجتمعات والأشخاص. وكم أقلقت الإشاعة من أبرياء وحطمت عظماء وهزمت من جيوش وهدمت من وشائج وتسببت في جرائم وفككت من علاقات وصداقات وأخرت من سير أقوام. لخطرها وجدنا الدول تهتم بها والحكام يرقبونها معتبرينها مقياس مشاعر الشعب نحو الإدارة صعودا وهبوطا، وبانين عليها توقعاتهم لأحداث ما سواء على المستوى المحلي أو المستوى الخارجي. وتلعب الإشاعة دورا خطيرا في الحرب النفسية، وهي وسيلة البلبلة في الحرب والسلم. والبلبلة الفكرية والنفسية مفتاح لتغيير الاتجاهات واللعب بالعقول ثم للسيطرة والتحوير الفكري وغسيل الأدمغة. والإشاعة سلاح فعال بيد المحترفين من رجال الحرب النفسية، يستعمل للسيطرة على الاتجاهات الشعبية وزعزعة الوحدة الفكرية والانتماء والتماسك الاجتماعي. ولها دور كبير في دعم اتجاهات الجبهة الداخلية المعادية لبث روح الفرقة ولبث الياس في صفوف وأفراد المجتمع، وكذلك في بث روح الانتقام لنشر جو من الشك بين القادة والشعب وبين الضباط والجنود وبين الأصدقاء والحلفاء. إذن الإشاعة من أخطر الأسلحة الفتاكة والمدمرة للأشخاص والمجتمعات، ولقد لجا إليها الأعداء كوسيلة من وسائل الهدم والتدمير للمجتمع المسلم. فكم أقلقت الإشاعة من أبرياء وحطمت من عظماء وقطعت من وشائج وتسببت في جرائم وفككت من علاقات وصداقات، وكم هزمت من جيوش للإشاعة قدرة على تفتيت الصف الواحد والرأي الواحد وتوزيعه وبعثرته. فالناس أمام الإشاعة بين مصدق ومكذب ومتردد ومتبلبل ومتناقض ينظر إلى هذه الأخبار أمام ناظريه وسمعه، فيجد هذا ينفي وذاك يثبت وذاك يشكك ويجد آخر يؤكد. في البروتوكول 15 من بروتوكولات حكماء صهيون يقول: فنحن نبشر بمذهب التحرورية لدى الأمميين، يعني حضراتكم من ليسوا بيهود هم الأمميون، فأقول نحن نبشر بمذهب التحرورية لدى الأمميين، وفي الناحية الأخرى نحفظ شعبنا في خضوع كامل. تأمل في هذه الجملة كما تسمعها اليوم مدوية في العواصم العربية والمدن العربية والإسلامية. حرية، حرية، أي حرية؟ حرية الماسونية، حرية العري والاختلاط والكفر والشذوذ والفجور. يقول حكماء صهيون وبتأثيرها، أي بتأثير الأفكار التحرورية، كانت قوانين الأمميين مطاعة كأقل طاعة ممكنة. لقد انهدمت هيبة قوانينهم بالأفكار التحرورية التي أدعناها في أوساطهم، فأذاعوا وأشاعوا في أوساط الأمميين من غير اليهود وفي المنطقة العربية الإسلامية خاصة الأفكار التحرورية، فانهدمت هيبة الدولة وخرج الناس عليه ووقع الشغب والفوضى وأريقت الدماء وهتكت الأعراض وسلبت الأموال وقطعت السبل وحل الخراب. لو أن الإنسان تأمل تأملا يسيرا في حال إذاعة من الإذاعات الأجنبية الناطقة بالعربية، وهي الإذاعة البريطانية الناطقة باللغة العربية، وهي هيئة استخباراتية كاملة على حسب قول محمد حسنين هيكل، وهو صادق في هذه وإن كان كذوبا، قال إن هيئة الإذاعة البريطانية الناطقة بالعربية تابعة للمخابرات الإنجليزية رأسا في تمويلها وفي توجهاتها، هي لا تخضع للحكومة بطريقة مباشرة، وإنما هيئة الإذاعة البريطانية الـBBC، وهي موجهة بالخصوص إلى المنطقة العربية وغيرها من المناطق الإسلامية الناطقة بلغتها. هذه الهيئة تابعة خاضعة لجهاز المخابرات الإنجليزية رأسا، ودعمها وتمويلها منه رأسا. هذه الهيئة المخابراتية الإنجليزية تمول من أموال الضرائب التي يدفعها الشعب البريطاني، وهم يدفعون لأقوام من جلدتنا يعملون في تلك الإذاعات الناطقة باللغة العربية، أقوام من جلدتنا من بني أوطاننا، أكثرهم موصوف بأنه من أهل الخبلة، ومنهم نصارى ومنهم شيعة ومنهم يهود ينطقون بالعربية وهم من جلداتنا ومن بني أوطاننا، يدفعون لهم رواتبهم بالجنيه الاسترليني وهو مأخوذ من ضرائب الشعب الإنجليزي. ما الفائدة التي تعود من هذا العمل على الشعب الإنجليزي حتى يدفع من الضرائب في تمويل هذا العمل لنشر الأفكار والتوجهات من أجل هدم الإسلام على أهله وفي أوطانه التي تدين به وتخضع لأحكامه وتعاليمه، من أجل أن يصرف المسلمون عن حقيقة دينهم لكي يكونوا تابعين تبعية ذليلة للغرب في توجهاته، ليكون الشرق المسلم سوقا لترويج البضائع وهو سوق عندهم بالأيدي العاملة لإنتاج ما يحتاجونه من المواد الخام وغيرها، ثم لنهب ثروات هذه المنطقة التي هي أغنى مناطق العالم بثرواتها وهي أفضل مناطق العالم في جوها واعتدال حرارته، هذا كله من أجل السيطرة. وإلا فلماذا تتوجه هذه الإذاعات التي ينفق عليها من الأموال الطائلة ما ينفق؟ لا لشيء إلا لإشاعة الأفكار التحررية، للتحريش بين الشعوب وحكامها، لإهانة كل موروث ومقدس. ما الفائدة التي تعود على هؤلاء؟ هناك فائدة جليلة، هذه حلقة من حلقات الصراع بين الإسلام والصليبية والصهيونية، بين الإسلام والكفر، بين جند الرحمن وجند الشيطان. هذه حلقة من حلقات الصراع وجولة من جولاته، لكنها بالنسبة للمسلمين وأسفاه كرة خاسرة. ومثل هذا الدور الإعلامي المخابراتي الذي تقوم به هيئة الإذاعة البريطانية، تقوم به قناة الجزيرة. قال مؤلف كتاب وين ماشي بينا سيدي إن مثل هذه الحال تنطبق بالتأكيد على قناة الجزيرة نفسها التي تعتبر الذراع الإعلامية والمخابراتية لدولة قطر والحلفائها، حيث بدأ الدور الإقليمي لهذا البلد الصغير يتنامى بشكل لافت في السنوات الأخيرة. فهذا البلد الذي لا يعرفه الكثيرون إلا كمرادف لقناة الجزيرة لم يكن ليسحب البساط من تحت أقدام دول كبرى في منطقة الشرق الأوسط لولا هذه السطوة الإعلامية التي اكتسبها عن طريق هذه القناة الحربية. لقد ثبت أثناء الاحتجاجات الليبية أن من قدمتهم الجزيرة كمعارضين على أساس أنهم من داخل ليبيا مثل ذلك كذبا واضحا. قال لقد كنت شاهدا على استضافة الإعلامي المنشق ثم العائد ثم المنشق المسمى سليمان دوغة الذي استضافته الجزيرة في استديوهاتها بالدوحة في الأيام الأولى من الاحتجاجات، وكان للقذافي وأبنائه من الشتم والتهييج الحظ الأوفى الذي لم ينله من قبل. رغم أن هذا الطفل سليمان دوغة هو أول من بسط له سيف الإسلام الطريق وأعاده إلى ليبيا ونصبه مديرا عاما على إمبراطوريته الإعلامية، قال انتهت حلقة البرنامج المباشر ومرت الليلة بسلام. في اليوم الثاني استمعت إلى صوت متدخل بالهاتف، هذا صوت سليمان دوغة واسمه وصورته على الشاشة. من أين يتكلم شاهد العيان هذه المرة؟ يتكلم من طرابلس، يتحدث بنفس الطلاقة وبنفس التهييج. لقد صدمت فعلا بسياسة الجزيرة، فالرجل لم يتصل بها من طرابلس، لأنه لو ثبت ذلك فعلا لكان دوغة في عداد المفقودين. فلسائل أن يتساءل لماذا لم يقع إيقاف دوغة في مطار طرابلس عند عودته من قطر بعد كل الشتائم التي كالها للنظام، وكيف دخل ليبيا ونحن عايشنا ما قاله في حق القذافي وأبنائه؟ لو حدث ذلك وهذا ضرب من الخيال، فالأحرى أن يكون اتصال دوغة من مكاتب المخابرات الليبية وتصح عليه العمالة المزدوجة، أو أن ليبيا واحة ديمقراطية ننفر منها في الصباح ونحتضنها في المساء. والحقيقة أن السيد دوغة كان يتصل من داخل قطر، ويوهم المشاهد أنه اتصال من ليبيا، فبإمكان الجزيرة أن تقول إنه اتصال من زحل أو من عطارد، فلا أحد بإمكانه تكذيب ذلك. فانتبهوا معشر المصريين، واعلموا أن أكثر ما يصب في آذانكم وترونه بعيونكم مما هو مسطور مكتوب في الوسائل المختلفة، اعلموا أن هذا كذب أبلغ، وإنما هو من حروب الجيل الرابع. يتقاتل المصريون ولكي يصدق فيهم على أرض الواقع، وأهيج مصريين على مصريين حتى يقتل الأخ أخاه وحتى يسبي الأخ أخاه. اتقوا الله أيها المصريون لعلها تكون الفرصة الأخيرة، لن تجدوا بعد ذلك. وأسأل الله السلامة لهذا البلد ولجميع بلاد المسلمين، لن تجدوا إذا وقع ما يريدون دموعا تريقونها على وطنكم، لن تجدوا سوى الدماء حتى تجف، وستندمون ولا تحين من دمي. فالفرصة في أيديكم، اتقوا الله في بلدكم، اتقوا الله في دينكم، اتقوا الله في لحومكم، اتقوا الله في دمائكم، اتقوا الله في أبنائكم، اتقوا الله في نسائكم وأعراضكم، اتقوا الله في حفادتكم، اتقوا الله في العالم الإسلامي كله، فإنما هو بكم إن علوتم علاء وإن ترديتم تردى. حفظ الله مصر وشعبها وجيشها وقادتها وأمنها، وحفظ عليها سلامتها، وجعل كيد أعدائها في نحورهم، وأدار الدائرة عليهم. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المصريون، إن صور التآمر تتبدل وتتغير أوجه المتآمرين، وتبقى المؤامرة مستمرة، والأمن والاستقرار نعمة عظيم نفعها، كريم مآلها، وبالله ثم بالأمن يحج البيت العتيق، وتعمر المساجد، ويرفع الأذان من فوق المنارات، ويأمن الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وتأمن السبل. بالله ثم بالأمن ترد المظالم لأهلها، فينتصر للمظلوم ويردع الظالم، وتقام الشعائر، ويرتفع شأن التوحيد من فوق المنابر، ويجلس العلماء للإفادة، ويرحل الطلاب للاستفادة، وتحرر المسائل، وتعرف الدلائل، ويزار المرضى ويحترم الموتى، ويرحم الصغير ويدلل، ويحترم الكبير ويبدل، وتوصل الأرحام، وتعرف الأحكام، ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويكرم الكريم ويعاقب اللئيم. وعلى كل حال فبالأمن استقامة أمر الدنيا والآخرة، وبالأمن صلاح المعاش والمعاد والحال والمآل. وما يحدث في مصر في هذه الأيام خطوة على طريق إحداث الفوضى الخلاقة وإزالة أمن مصر. والفوضى الخلاقة هي تفكيك المجتمع المصري ثم إعادة تركيبه على الأجندة الصهيوصليبية حتى يتم إنشاء ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد في سفر حزقيال، وتكون أرض مصر مقفرة وخربة. فأعلمون أني أنا الرب، لأنه قال أنه لي وأنا عملته. لذلك ها أنا ذا عليك وعلى أنهارك، وأجعل أرض مصر خربا خاربة مقفرة، من مجدل إلى أسوان، إلى تخم كوش أي إلى أثيوبيا، لا تمر فيها رجل إنسان، ولا تمر فيها رجل بهيمة، ولا تسكن 40 سنة. وأجعل أرض مصر مقفرة في وسط الأراضي المقفرة، وأجعل مدنها في وسط المدن الخريبة تكون مقفرة 40 سنة، وأشتت المصريين بين الأمم، وأبددهم في الأراضي، لأنه هكذا قال السيد الرب: عند نهاية 40 سنة أجمع المصريين من الشعوب التي تشتتوا بينهم، وأرد سبي مصر، وأرجعهم إلى أرض فتروس، إلى أرض ميلادهم، وتكونون هنالك مملكة حقيرة تكون أحقر الممالك، فلا ترتفع بعد على الأمم، وأقللهم كي لا يتسلطوا على الأمم. هذا يعتبرونه وحيا أوحاه الرب رب الجنود إلى أنبيائهم، هم يعتقدونه ويسعون إلى تنفيذه لكي يكون واقعا على الأرض. والصهيونية النصرانية من أدوات تحقيق هذا الوعد الموعود. في سفر أشعياء في ذلك اليوم يكون في أرض مصر 5 مدن تتكلم بلغة كنعان، وتحلف لرب الجنود، يقال لإحداها مدينة الشمس. فهذا ما يراد بمصر، أن تقسم أرضها ويمزق شعبها، وهو مترجم على الواقع أو على أرض الواقع في مشروع برنارد لويس لتقسيم الدول العربية والإسلامية، والذي اعتمدته الولايات المتحدة لسياستها المستقبلية. ففي عام 1980 والحرب العراقية الإيرانية مستعرة، صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي بريجنسكي بقوله: إن المعضلة التي ستعاني منها الولايات المتحدة من الآن، من 1980 من القرن الماضي، هي كيف يمكن تنشيط حرب خليجية ثانية تقوم على هامش الخليجية الأولى التي حدثت بين العراق وإيران، تستطيع أمريكا من خلالها تصحيح حدود سايكس بيكو. وقد نشطوا الحرب فيما عرف بحرب تحرير الكويت، وبعقب إطلاق هذا التصريح وبتكليف من وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، بدأ المؤرخ الصهيوني المتأمرك برنارد لويس بوضع مشروعه الشهير الخاص بتفكيك الوحدة الدستورية لمجموعة الدول العربية والإسلامية كلا على حدة،
ومنها العراق وسوريا ولبنان ومصر والسودان وإيران وتركيا وأفغانستان وباكستان والسعودية ودول الخليج ودول الشمال الإفريقي إلى آخر الدول الإسلامية والعربية، وتفتيت كل منها إلى مجموعة من الكانتونات والدويلات العرقية والدينية والمذهبية والطائفية. وقد أرفق بمشروعه المفصل مجموعة من الخرائط المرسومة تحت إشرافه تشمل جميع الدول العربية والإسلامية المرشحة للتفتيت بوحي من مضمون تصريح بريجنسكي مستشار الأمن القومي في عهد الرئيس جيمي كارتر الخاص بتسعير حرب خليجية ثانية تستطيع الولايات المتحدة من خلالها تصحيح حدود سايكس بيكو، بحيث يكون هذا التصحيح متسقا مع الصالح الصهيوني الأمريكي. وفي عام 1983 وافق الكونغرس بالإجماع في جلسة سرية على مشروع برنارد لويس للتقسيم والتفتيت، وبذلك تم تقنين هذا المشروع واعتماده وإدراجه في ملفات السياسة الأمريكية الاستراتيجية لسنوات مقبلة. وأما تفاصيل المشروع الصهيوني الأمريكي لتفتيت العالم الإسلامي كما رسم ذلك برنارد لويس، ففيما يتعلق بمصر والسودان هكذا: مصر تقسم إلى 4 دويلات، هي سيناء وشرق الدلتا تحت النفوذ اليهودي، ليتحقق حلم اليهود من النيل إلى الفرات. الدويلة الثانية الدويلة النصرانية، عاصمتها الإسكندرية، تمتد من جنوب بني سويف حتى جنوب أسيوط، وتتسع غربا لتضم الفيوم، وتمتد في خط صحراوي عبر وادي النطرون ليربط هذه المنطقة بالإسكندرية، وتتسع لتضم أيضا جزءا من المنطقة الساحلية الممتدة حتى مرسى مطروح. الدويلة الثالثة دويلة النوبة، تتكامل مع الأراضي الشمالية السودانية، عاصمتها أسوان، وترتبط في الجزء الجنوبي الممتد من صعيد مصر حتى شمال السودان باسم بلاد النوبة، ترتبط بمنطقة الصحراء الكبرى لتلتحم مع دولة البربر التي سوف تمتد من جنوب المغرب حتى البحر الأحمر. الدويلة الرابعة في تقسيم مصر هي دويلة مصر الإسلامية، عاصمتها القاهرة، وهي الجزء المتبقي من مصر، ويراد لها أن تكون أيضا تحت النفوذ الإسرائيلي، حيث تدخل في نطاق إسرائيل الكبرى التي يطمع اليهود في إنشائها. وأما السودان فتقسم إلى 4 دويلات، هي دويلة النوبة المتكاملة مع دويلة النوبة في الأراضي المصرية التي عاصمتها أسوان، ودويلة الشمال السوداني الإسلامي، ودويلة الجنوب السوداني النصراني، وقد تم فصلها طبقا للمخطط. ودويلة دارفور والمؤامرات مستمرة لفصلها عن السودان بعد أن انفصل الجنوب، حيث إنها غنية باليورانيوم والذهب والبترول. هذا هو ما يراد لمصر. وما ترونه من الاضطرابات والمظاهرات وما يكون من الدعوة بكذا وكذا والدعوة إلى إحداث الفوضى والاضطراب في أرض مصر، إنما يؤدي في النهاية للوصول إلى هذا الغرض. ولكن شيئا من هذا لن يحدث إن شاء الله، فأبقى الله
الجيش المصري صمام أمان لوطننا. أيها المصريون، إن من الحكم اللائحة أن جعل الله تعالى مستقبل المنطقة معلقا بالأمة المصرية، فإن تهاوت تهاوت المنطقة، وإن صمدت صمدت المنطقة. يا أهل مصر، قضى العزيز بلطفه وأراد أمرا بالبلاد فكان. إن الذي أمر الممالك كلها بيديه أحدث في الكنانة شانا، أبقى عليها أمنها في برهة ترمي العروش وتنثر التيجانا، وكسى البلاد سكينة من أهلها ووقى من الفتن العباد وصانا. أوما ترون الأرض خرب نصفها وديار مصر لا تزال جنانا، يرعى كرامتها ويمنع حوضها جيش يعاف البغي والعدوانا، كجنود عمرو أينما ركزوا القنا عفوا يدا ومهندا وسنانا. إن الشجاع هو الجبان عن الأذى، وأرى الجريء على الشرور جبانا. ألا يدري الحمقى الذين يسوقون الخراب إلى ربوع مصر من يخدمون؟ ألا يعلمون؟ أرى مصر يلهو بحد السلاح ويلعب بالنار ولدانها، وراح بغير مجال العقول يجيل السياسة غلمانها، وما القتل تحيا عليه البلاد ولا همة القول عمرانها، ولا الحكم أن تنقضي دولة وتقبل أخرى وأعوانها، ولا الحكم أن تنقضي دولة وتقبل أخرى وأعوانها، ولكن على الجيش تقوى البلاد وبالعلم تشتد أركانها. أيها المصريون، لا شك أن الأيام القادمة تعد منعطفا حادا خطيرا في تاريخ هذا الوطن وفي مستقبله. والآن لسان الميزان يتذبذب بلا رجحان بين كفتين، فإما استقرار وهناء وإما فوضى وشقاء. ومن حق شعبنا الكريم، بل هو واجب عليه أن يعرف الإجابة عن هذا السؤال: ماذا لو تخلى الشعب عن جيشه؟ والإجابة عن هذا السؤال تستدعي الإجابة عن سؤال آخر توضحه، وهو: وكيف يتخلى الشعب عن جيشه؟ والجواب بأن يترك الشعب جيشه بلا غطاء داخلي وبلا غطاء دولي. فأما الغطاء المحلي فتخلي الشعب عن الجيش بأن يظل الجنود والضباط يواجهون الموت بصدور عارية وهمم عاتية، يضنيهم السهر ويحفهم الخطر، تتراقص حولهم أشباح عدو يكثرهم ويستبيح دماءهم ويقتلهم، ويسعى جاهدا لتدميرهم ونسفهم، ويبقى الشعب مع هذا كله غير مدرك لحقيقة الأمور، يطالب بالأمان ولا يبذل لتحصيله كثيرا ولا قليلا، ويطلب الحماية ولا يسلك للوصول إليها سبيلا. وأن يبقى الشعب غير موقن بأن له عدوا يكفره ويستحل دمه وماله وعرضه، وقد تحالف هذا العدو مع عدو للشعب آخر يطلب دياره ونيله وأرضه. أن يبقى الشعب مبددا لوقته، منعما بدفئه، طالبا للذاته، مقبلا على ملذاته، غير مقدر تقديرا صحيحا حقيقة ما يبذل لينعم هو بذلك من أرواح زاهقة
ودماء نازفة وجراح نيران آلامها محرقة وآثار جراحها صاعقة، أن يبقى الشعب غير مدرك أنه يخوض حربا حقيقية مع عدو يستعمل كل وسائل الحرب القذرة مما لا تقره الشرائع ولا الأخلاق ولا الأعراف، وهو مع ذلك يعني العدو يعتقدها حربا مقدسة تستباح في قدسها الأنفس وتراق الدماء وتنهب الأموال وتهتك الأعراض. الخطر الحقيقي هو أن يبقى الشعب غير مدرك أنه في خطر، فإنه أخطر من الخطر أن لا يحس بالخطر من هو في الخطر. فإن الخطر الحقيقي هو أن يحس المرء بأنه في أمان في الوقت الذي هو فيه قد أحاطه الخطر. إذا لم يشكر الشعب أفرادا الذين جعلوا النعمة واصلة إليه من ربهم تبارك وتعالى عن سبيله، إذا لم يشكر أفراد الشعب نعمة الدفء التي لا يجدها من يجمد البرد أطرافه وهو ساهر لحمايته لينعموا بدفئهم ونومهم، ولم يشكروا نعمة الأمن التي يفقدها من يستهين بالخطر وهو متوقع للموت مرابط لأجل أمنهم وأمانهم، إذا لم يحس أفراد الشعب ذلك ولم يدركوه فقد تخلوا عن حراسهم الساهرين وأبطالهم المرابطين. إذا بقيت جموع الشعب مستغرقة في الهموم الصغيرة والأغراض القليلة تبدد طاقاتها في خلافاتها القريبة وتبعثر جهودها في مآربها اليسيرة منشغلة بمعارك الحواري تاركة ساحة النزال الحقيقية تعبث فيها أشباح الظلام إفسادا وتخريبا وتزرع في أرجائها الأحزان ترويعا وترهيبا، إذا بقي الشعب كذلك فلا شك أنه قد تخلى عن جيشه المناضل. وأما كيف يترك الشعب جيشه بلا غطاء دولي فذلك في جملة قصيرة جامعة بأن يدعو الشعب جيشه ليكون ناصره ومعينه في تحقيق مراده، فإذا لباه جيشه وحقق مراده وتحمل مسؤولية ذلك وتعرض لأخطارها وذاق مرارة مخاطرها مضى الشعب بعد ذلك لطياته، وقد حقق الجيش بغيته وترك الشعب جيشه يصوره أعداء الدين والوطن بأنه لم يبغي إلا مصلحته ولم يرد سوى مراده لا مراد شعبه، إنما يناصر الشعب جيشه في حربه وكفاحه بأن يكون ظهيرة بأن يكون حصنة كما أن جيشه درعه وسيفه، وأن يكون بحيث إذا ما دعاه الجيش لباه وإذا ما طلبه وجده وإذا ما استمهله أمهله وإذا ما استنظره أنظره، وأن يكون مع جيشه بنيانا مرصوصا فلا يجرؤ حاقد ولا معاد أن يدعي أن الجيش صنع لنفسه ولا صنع شيئا بنفسه بل هو في خدمة شعبه وهو رهن إشارته وأمره. وأما السؤال الأول وهو ماذا لو تخلى الشعب عن جيشه فتركه بلا غطاء محلي وبغير غطاء دولي؟ الجواب هو خراب البلاد وإفساد العباد، ذلك أن الأعداء يتربصون كلهم منتظرين ما تسفر عنه الأيام المقبلة وهم جادون في مؤامراتهم لإحداث الفوضى في البلاد. إن الجيش المصري هو حائط الصد الباقي دون إنفاذ المخطط الصهيو صليبي التركي القطري الحماسي الإخواني في بلاد المسلمين، والتخلي عنه داخليا أو خارجيا خيانة للدين وخيانة للوطن. إن الأيام القادمة أيام حاسمة، لا في تاريخ مصر ومستقبلها وحدها، بل في تاريخ ومستقبل الدول الإسلامية كلها. والنتيجة إما أن تنحسر موجات التآمر وأن تنحسر موجات الإرهاب عن المنطقة كلها، وإما أن ينهار حائط الصد الباقي سلمه الله من كل سوء، وحينئذ يتم التفتيت بإنفاذ مخطط برنارد لويس لتفتيت العالم الإسلامي. فهذا هو المراد، وكل ما تراه وما لا تراه، وكل ما تعلمه وما لا تعلمه، إنما هو من أجل الوصول إلى إنفاذ وتحقيق هذا المخطط. برنارد لويس بريطاني الأصل، يهودي الديانة، صهيوني الانتماء، أمريكي الجنسية، صاحب أخطر مشروع في القرن الماضي وما زال ممتدا ومستمرا لتفتيت العالم العربي والإسلامي من باكستان إلى المغرب، وقد نشرته مجلة وزارة الدفاع الأمريكية. انتبهوا عباد الله، واعلموا أن حائط الصد الباقي اليوم هو الجيش المصري. أيها الشعب، إن أيامك المقبلة أيام حاسمة، نسأل الله لنا ولكم فيها السلامة والعافية. لقد أبقى الله لنا الجيش المصري، فحفظ الله به هذه الأمة إلى يوم الناس هذا، ونسأل الله أن يحفظه فيما بقي، إنه على كل شيء قدير. لقد نهى الشرع المطهر عن سب الأمراء وإهانتهم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: لا تسبوا أمراءكم، ولا تغشوهم، ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا، فإن الأمر قريب. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، والبيهقي في الشعب وغيرهما بإسناد صحيح. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه، إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. أخرجه البيهقي في الشعب وابن عبد البر في التمهيد بسند صحيح. وهذا النهي عن سب الأمراء وعن بغضهم وبالتالي عن الخروج عليهم ليس تعظيما لذوات الأمراء. النهي عن سب الأمراء وعن الخروج عليهم وعن الطعن فيهم وعن شتمهم وعن إهانتهم ليس تعظيما لذواتهم، وإنما هو تعظيم للمسؤولية التي وكلت إليهم في الشرع، والتي لا يقام به على الوجه المطلوب مع وجود سبهم وشتمهم والوقوع فيهم، لأن سبهم وشتمهم يفضي إلى عدم طاعتهم بالمعروف وإلى إيغار صدور العامة عليهم، مما يفتح مجالا للفوضى التي لا تعود على الناس إلا بالشر المستطير. كما أن نتيجته وثمرته سبهم والخروج عليهم وقتالهم، وتلك هي الطامة الكبرى والمصيبة العظمى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولعله لا يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. لا يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. وقد نبه الإمام ابن القيم رحمه الله إلى خطورة مخالفة هذا الأصل، وذكر ما يترتب على مخالفته، فقال رحمه الله: شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله. فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله. وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل فتنة وشر إلى آخر الدهر. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته، فتولد منه ما هو أكبر منه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها. بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه، من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديث عهد بكفر. ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه. إن السعيد من وعظ بغيره ولم يتعظ به الناس، وعليه فالشقي من لم يوعظ بغيره، وأشقى منه من لم يوعظ بنفسه. وقد جربنا، رأينا وسمعنا وأحسسنا ووجدنا ما كان من خراب ودمار، وما كان من قتل وتشريد واغتصاب، وما كان من تبديد لثروات هذا البلد وتضيع لأمره، حتى اجترى عليه من لم يكن ليستطيع أبدا أن يجترئ عليه قبله. وما شرع في بناء سد النهضة لكي يجف النهر إلا بعد أن وقعت أحداث هوجة 25 يناير، فهي مسؤولة عن هذا كله، وما تبعها مسؤول عن ذلك. وما يراد اليوم هو أعظم مسؤولية من هذا كله، لأنه سيبدد هذا الوطن حتى يصير نثارا، وحتى يصير بدل أن كان قطرا واحدا متماسكا أقطارا. فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. السعيد من وعظ بغيره ولم يتعظ به الناس، وعليه فالشقي من لم يوعظ بغيره، والأشقى منه بل أشقى الأشقياء من لم يوعظ بنفسه، جرب ولم يستفد. إن الحيوان يتعلم بالتجربة والخطأ، فكيف لا يتعلم هؤلاء؟ لم يصلوا بعد إلى درجة الحيوان. لقد صدق الإمام ابن كثير إذ يقول في البداية والنهاية، هذا الضرب من الناس، يعني الخوارج، هذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم، فسبحان من نوع خلقه كما أراد وسبق في قدره ذلك. وما أحسن ما قال بعض السلف في الخوارج، إنهم المذكورون في قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والمقصود أن هؤلاء الجهلة الضلال والأشقياء في الأقوال والأفعال اجتمع رأيهم على الخروج من بين أظهر المسلمين. فنسأل الله رب العالمين أن يقي هذا البلد الآمن المطمئن من شر كل ذي شر، وأن يحفظه بحفظه الجميل، إنه هو الكريم القدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فبعد أن وقعت الفوضى في مصر كنتيجة لأحداث 25 من يناير، وقع تخريب عظيم وتدمير شامل مريب، وتم الاعتداء على مبنى مجلس الوزراء، وأحرق المجمع العلمي التاريخي بيد شاب أهوج ضعيف العقل فاسد الدين. وكان يوما حزينا في تاريخ مصر، حيث أنه أي المجمع يجمع تراثها ومواثيقها التاريخية إلى عهد بعيد. وقد عبر كثير من العلماء والمفكرين عن شدة حزنهم لما أصاب المجمع العلمي، وشبهوا هذا الحريق بحريق التتار لمكتبة بغداد الإسلامية الكبرى. وقد دعا ذلك المفكر والباحث العالمي جاك ديبون إلى أن يصرح لقناة CNN، كما نشرت ذلك جريدة الوفد في 28 من ديسمبر سنة 2011. دعا ذلك المفكر والباحث العالمي جاك ديبون إلى أن يصرح قائلا: لم أرى شعبا غبيا همجيا كالشعب المصري، يحرقون تراثهم وتاريخهم، يحرقون المجمع العلمي العالمي ويرقصون بجانبه ويهينون جيشهم، وهذا الجيش يحترمه قادة شعوب العالم وجيوشها لقوته. والطريف جدا أنهم متأكدون أنها مؤامرة على بلدهم لتقسيمه. ورغم هذا، من الممكن أن تدفع لبعض الفتيات أو الشبان أو بعض الإعلاميين 1000 يورو وتطلب منه فعل أي شيء لتدمير تاريخ هذا البلد الغني بتاريخه، وسيفعل ما تطلب منه دون أي تفكير، برغم أن الذي لا يعرفه الكثيرون عن هذا البلد أن الإعلاميين المشاهير هناك يملكون ملايين الدولارات، ولا يساعدون مثلا أي مستشفى للفقراء. وعند حدوث حرب في مصر، فهؤلاء المشاهير سيغادرون بلادهم. يقول جاك ديبون، وهذه حقيقة أحب أن أعترف بها، بأن كثيرا من دول العالم ومنها دول عربية وأمريكا يحسدون مصر لأنها دولة قديمة عتيقة وتاريخها قديم، بمعنى أن لهم أصولا وجذورا مثل دولة العراق التي اعتدي عليها للعلة ذاتها قبل أن يحدث في مصر ما حدث فيها. دولة لها تاريخ، ما تاريخ أمريكا؟ ليس لها تاريخ، دولة لقيطة قامت على الأشلاء والدماء، قامت على إبادة شعب كامل هم الهنود الحمر. جاء شداد الآفاق ممن أطلق من السجون في أسبانيا والبرتغال وفي سجون أوروبا، وشحنوا شحنة لإبادة شعب كامل في الأرض الجديدة. ما تاريخهم؟ ليس لهم تاريخ. فأحقدون على مصر التي يمتد تاريخها ضاربا في أعماق الزمان، ما تاريخهم؟ وكذلك الدول أو الدويلات التي لا تاريخ لها، يحقدون على مصر ذات التاريخ لأنهم لا تاريخ لهم. هذا الذي يقوله جاك ديبون المفكر والباحث العالمي، يقول: ومعظم الشعب المصري مع ذلك لا يهتمون، يذهبون للجامعات والمدارس، ويذهبون للعمل، ويذهبون للسوق لشراء الطعام، وكأن شيئا لم يحدث، ويتركون قلة من الغوغاء والمتخلفين واللصوص والبلطجية يهدمون ويسقطون دولتهم. بل الأغرب من هذا أن بعض قنواتهم الفضائية وقناة التلفزيون المصري تؤيد كل ذلك. قال ذلك في حينه. وسأل جاد تيبون المذيعة: أليس هذا بشعب أحمق؟ لا أوافقه على هذا الوصف، ولكني أحب أن يعلم المصريون نظرة الآخرين من العقلاء المنصفين إليهم، وأنه ما داموا على هذه الصورة من السلبية والتخاذل وعدم فهم القضية وعدم معرفة الحقيقة، فإنهم سيسقطون دولتهم بأيديهم ولن يجدوا فرصة ليرقصوا على رفاتها. ولا يكفي أن يرد المصري قول ديبون بالكلام وحده، بل لابد من الفعل الجاد المثمر، لابد من معرفة حقيقة المؤامرة واتخاذ السبل الكفيلة لإحباطها، لابد من بذل المجهود للحفاظ على مصر وإسلامها. فليس بالقول وحده ترد المزاعم، بل المعول على الأقوال لا على الأفعال. عباد الله، من نظر في الكتاب والسنة خاصة وفي التاريخ عامة يعلم يقينا ما للشائعات من خطر عظيم وأثر بليغ. فالشائعات تعتبر من أخطر الأسلحة الفتاكة والمدمرة للمجتمعات والأشخاص، وكم أقلقت الإشاعة من أبرياء وحطمت عظماء وهزمت من جيوش وهدمت من وشائج وتسببت في جرائم وفككت من علاقات وصداقات وأخرت من سير أقوام. لخطرها وجدنا الدول تهتم بها والحكام يرقبونها معتبرينها مقياس مشاعر الشعب نحو الإدارة صعودا وهبوطا، وبانين عليها توقعاتهم لأحداث ما سواء على المستوى المحلي أو المستوى الخارجي. وتلعب الإشاعة دورا خطيرا في الحرب النفسية، وهي وسيلة البلبلة في الحرب والسلم. والبلبلة الفكرية والنفسية مفتاح لتغيير الاتجاهات واللعب بالعقول، ثم للسيطرة والتحوير الفكري وغسيل الأدمغة. والإشاعة سلاح فعال بيد المحترفين من رجال الحرب النفسية، يستعمل للسيطرة على الاتجاهات الشعبية وزعزعة الوحدة الفكرية والانتماء والتماسك الاجتماعي. ولها دور كبير في دعم اتجاهات الجبهة الداخلية المعادية لبث روح الفرقة ولبث الياس في صفوف أفراد المجتمع، وكذلك في بث روح الانتقام لنشر جو من الشك بين القادة والشعب وبين الضباط والجنود وبين الأصدقاء والحلفاء. إذن الإشاعة من أخطر الأسلحة الفتاكة والمدمرة للأشخاص والمجتمعات، ولقد لجا إليها الأعداء كوسيلة من وسائل الهدم والتدمير للمجتمع المسلم. فكم أقلقت الإشاعة من أبرياء وحطمت من عظماء وقطعت من وشائج وتسببت في جرائم وفككت من علاقات وصداقات، وكم هزمت من جيوش. للإشاعة قدرة على تفتيت الصف الواحد والرأي الواحد وتوزيعه وبعثرته، فالناس أمام الإشاعة بين مصدق ومكذب ومتردد ومتبلبل ومتناقض ينظر إلى هذه الأخبار أمام ناظريه وسمعه، فيجد هذا ينفي وذاك يثبت وذاك يشكك ويجد آخر يؤكد. في البروتوكول 15 من بروتوكولات حكماء صهيون يقول: فنحن نبشر بمذهب التحرورية لدى الأمميين، يعني حضراتكم من ليسوا بيهود هم الأمميون. فيقول: نحن نبشر بمذهب التحرورية لدى الأمميين، وفي الناحية الأخرى نحفظ شعبنا في خضوع كامل. تأمل في هذه الجملة كما تسمعها اليوم مدوية في العواصم العربية والمدن العربية والإسلامية. حرية، حرية، أي حرية؟ حرية الماسونية، حرية العري والاختلاط والكفر والشذوذ والفجور. يقول حكماء صهيون وبتأثيرها، أي بتأثير الأفكار التحررية، كانت قوانين الأمميين مطاعة كأقل طاعة ممكنة. لقد انهدمت هيبة قوانينهم بالأفكار التحررية التي أذعناها في أوساطهم، فأذاعوا وأشاعوا في أوساط الأمميين من غير اليهود وفي المنطقة العربية الإسلامية خاصة الأفكار التحررية، فانهدمت هيبة الدولة وخرج الناس عليه، ووقع الشغب والفوضى، وأريقت الدماء، وهتكت الأعراض، وسلبت الأموال، وقطعت السبل، وحل الخراب. لو أن الإنسان تأمل تأملا يسيرا في حال إذاعة من الإذاعات الأجنبية الناطقة بالعربية، وهي الإذاعة البريطانية الناطقة باللغة العربية، وهي هيئة استخباراتية كاملة على حسب قول محمد حسنين هيكل، وهو صادق في هذه وإن كان كذوبا، قال إن هيئة الإذاعة البريطانية الناطقة بالعربية تابعة للمخابرات الإنجليزية رأسا في تمويلها وفي توجهاتها، هي لا تخضع للحكومة بطريقة مباشرة، وإنما هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي، وهي موجهة بالخصوص إلى المنطقة العربية وغيرها من المناطق الإسلامية الناطقة بلغتها. هذه الهيئة تابعة خاضعة لجهاز المخابرات الإنجليزية رأسا، ودعمها وتمويلها منه رأسا. هذه الهيئة المخابراتية الإنجليزية تمول من أموال الضرائب التي يدفعها الشعب البريطاني، وهم يدفعون لأقوام من جلدتنا يعملون في تلك الإذاعات الناطقة باللغة العربية، أقوام من جلدتنا من بني أوطاننا، أكثرهم موصوف بأنه من أهل القبلة، ومنهم نصارى، ومنهم شيعة، ومنهم يهود، ينطقون بالعربية وهم من جلداتنا ومن بني أوطاننا، يدفعون لهم رواتبهم بالجنيه الاسترليني، وهو مأخوذ من ضرائب الشعب الإنجليزي. ما الفائدة التي تعود من هذا العمل على الشعب الإنجليزي حتى يدفع من الضرائب في تمويل هذا العمل لنشر الأفكار والتوجهات من أجل هدم الإسلام على أهله وفي أوطانه التي تدين به وتخضع لأحكامه وتعاليمه، من أجل أن يصرف المسلمون عن حقيقة دينهم لكي يكونوا تابعين تبعية ذليلة للغرب في توجهاته، ليكون الشرق المسلم سوقا لترويج البضائع، وهو سوق عندهم بالأيدي العاملة لإنتاج ما يحتاجونه من المواد الخام وغيرها، ثم لنهب ثروات هذه المنطقة التي هي أغنى مناطق العالم بثرواتها، وهي أفضل مناطق العالم في جوها واعتدال حرارته. هذا كله من أجل السيطرة، وإلا فلماذا تتوجه هذه الإذاعات التي ينفق عليها من الأموال الطائلة ما ينفق؟ لا لشيء إلا لإشاعة الأفكار التحررية، للتحريش بين الشعوب وحكامها، لإهانة كل موروث ومقدس. ما الفائدة التي تعود على هؤلاء؟ هناك فائدة جليلة، هذه حلقة من حلقات الصراع بين الإسلام والصليبية والصهيونية، بين الإسلام والكفر، بين جند الرحمن وجند الشيطان. هذه حلقة من حلقات الصراع وجولة من جولاته، لكنها بالنسبة للمسلمين وأسفاه كرة خاسرة. ومثل هذا الدور الإعلامي المخابراتي الذي تقوم به هيئة الإذاعة البريطانية تقوم به قناة الجزيرة. قال مؤلف كتاب: وين ماشي بينا سيدي؟ إن مثل هذه الحال تنطبق بالتأكيد على قناة الجزيرة نفسها التي تعتبر الذراع الإعلامية والمخابراتية لدولة قطر والحلفائها، حيث بدأ الدور الإقليمي لهذا البلد الصغير يتنامى بشكل لافت في السنوات الأخيرة. فهذا البلد الذي لا يعرفه الكثيرون إلا كمرادف لقناة الجزيرة لم يكن ليسحب البساط من تحت أقدام دول كبرى في منطقة الشرق الأوسط لولا هذه السطوة الإعلامية التي اكتسبها عن طريق هذه القناة الحربية. لقد ثبت أثناء الاحتجاجات الليبية أن من قدمتهم الجزيرة كمعارضين على أساس أنهم من داخل ليبيا مثل ذلك كذبا واضحا. قال: لقد كنت شاهدا على استضافة الإعلامي المنشق ثم العائد ثم المنشق المسمى سليمان دوغة الذي استضافته الجزيرة في استديوهاتها بالدوحة في الأيام الأولى من الاحتجاجات، وكان للقذافي وأبنائه من الشتم والتهييج الحظ الأوفى الذي لم ينله من قبل، رغم أن هذا الطفل سليمان دوغة هو أول من بسط له سيف الإسلام الطريق وأعاده إلى ليبيا ونصبه مديرا عاما على إمبراطوريته الإعلامية. قال: انتهت حلقة البرنامج المباشر ومرت الليلة بسلام. في اليوم الثاني استمعت إلى صوت متدخل بالهاتف، هذا صوت سليمان دوغة واسمه وصورته على الشاشة. من أين يتكلم شاهد العيان هذه المرة؟ يتكلم من طرابلس، يتحدث بنفس الطلاقة وبنفس التهييج. لقد صدمت فعلا بسياسة الجزيرة، فالرجل لم يتصل بها من طرابلس، لأنه لو ثبت ذلك فعلا لكان دوغة في عداد المفقودين. فلسائل أن يتساءل لماذا لم يقع إيقاف دوغة في مطار طرابلس عند عودته من قطر بعد كل الشتائم التي كالها للنظام، وكيف دخل ليبيا ونحن عايشنا ما قال في حق القذافي وأبنائه؟ لو حدث ذلك وهذا ضرب من الخيال، فالأحرى أن يكون اتصال دوغة من مكاتب المخابرات الليبية وتصح عليه العمالة المزدوجة، أو أن ليبيا واحة ديمقراطية ننفر منها في الصباح ونحتضنها في المساء. والحقيقة أن السيد دوغة كان يتصل من داخل قطر، ويوهم المشاهد أنه اتصال من ليبيا، فبإمكان الجزيرة أن تقول إنه اتصال من زحل أو من عطارد، فلا أحد بإمكانه تكذيب ذلك. فانتبهوا معشر المصريين، واعلموا أن أكثر ما يصب في آذانكم وترونه بعينكم مما هو مسطور مكتوب في الوسائل المختلفة، اعلموا أن هذا كذب أبلغ، وإنما هو من حروب الجيل الرابع يتقاتل المصريون، ولكي يصدق فيهم على أرض الواقع وأهيج مصريين على مصريين حتى يقتل الأخ أخاه وحتى يسبي الأخ أخاه. اتقوا الله أيها المصريون لعلها تكون الفرصة الأخيرة، لن تجدوا بعد ذلك. وأسأل الله السلامة لهذا البلد ولجميع بلاد المسلمين، لن تجدوا إذا وقع ما يريدون دموعا تريقونها على وطنكم، لن تجدوا سوى الدماء حتى تجف، وستندمون ولا تحين من دمي. فالفرصة في أيديكم، اتقوا الله في بلدكم، اتقوا الله في دينكم، اتقوا الله في لحومكم، اتقوا الله في دمائكم، اتقوا الله في أبنائكم، اتقوا الله في نسائكم وأعراضكم، اتقوا الله في حفدتكم، اتقوا الله في العالم الإسلامي كله، فإنما هو بكم. إن علوتم على وإن ترديتم تردى حفظ الله مصر وشعبها وجيشها وقادتها وأمنها وحفظ عليها سلامتها وجعل كيد أعدائها في نحورهم وأدار الدائرة عليهم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وحسبنا الله ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.